بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تخرج لكم تفسير سورة المائدة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. وكانت بداية الشيخ بهذا التفسير في غرة ربيع الأول من عام 1417 من الهجرة، والنهاية في شهر ذي القعدة من عام 1419 من الهجرة. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول من هذا التفسير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أولا، هذه السورة مدنية، وهي من آخر ما نزل من القرآن، ولذلك قال العلماء: ما كان فيها من حلال فأحلوه، وما كان فيها من حرام فحرموه، ولم يأتي فيها حكم يكون منسوخا، بل كل الأحكام التي فيها محكمة. وهي مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة، وكل ما نزل بعد الهجرة فإنه مدني وإن نزل بمكة، وإلا ففيها قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا نزل في عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بها. البسملة لا حاجة لتكرار الكلام عليها، لأنه سبق الكلام عليها، وأنها آية من كتاب الله مستقلة، ليست من السورة التي قبلها ولا بعدها، يؤتى بها عند بدء كل سورة سوى سورة براءة، وأنها متعلقة بمحذوف، ويقدر هذا المحذوف فعلا متأخرا مناسبا للموضوع الذي تقدمته هذه البسملة. هذا أحسن ما قيل في متعلق البسملة. وعليه فإذا كنت تريد أن تقرأ تقول: إن الجار ومجرور متعلق بفعل محذوف تقديره بسم الله أقرأ، يعني التقدير بسم الله أقرأ. وإذا كنت تريد توضأ تقول: تقديره بسم الله أتوضأ. إذا كنت تريد أن تذبح مذكاة تقول: بسم الله أذبح. هذا التقدير. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. واعلم أنه إذا صدر الكلام بهذه الجملة: يا أيها الذين آمنوا، فإنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أرعها سمعك، يعني انتبه لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، وإما خبر يكون فيه مصلحة لك، مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، وما أشبه ذلك. المهم أنه لابد أن تكون لخير أو لشر، أو لخبر يتضمن خيرا أو شرا. واعلم أيضا أنه إذا صدر الكلام بها فإنه يدل على أن ما بعدها من مقتضيات الإيمان، تصديقا به إن كان خبرا وعملا به إن كان طلبا، وأن مخالفة ذلك نقص في الإيمان. واعلم أيضا أن الله تعالى يصدر الخطاب بها إغراء للمخاطب، لأنه إذا قيل يا أيها الذين آمنوا كأنه يقول إن إيمانكم يحملكم على أن تفعلوا كذا وكذا أو أن تتركوا كذا وكذا حسب السياق. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بها أيتوا بها وافية كاملة من غير نقص. وقد بين الله تعالى الوعيد على من يستوفي العقود تامة ولا يوفيها تامة في قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. إذن أوفوا بمعنى إيش؟ إيتوا بها كاملة. ومنه قوله تعالى وأوفوا بالعهد وأوفوا الكيل إذا كلتم وما أشبه ذلك. والعقود جمع عقد، وهو ما أبرمه الإنسان مع غيره، وضد العقد الحل، تقول عقدت الحبل وحللت الحبل. فالعقود إذن ما أبرمه الإنسان مع غيره، وهي أنواع كثيرة، منها البيع والإجارة والرهن والوقف والنكاح وغير ذلك. وقول أوفوا بالعقود هذا عام، أي عقد فإنه يجب الوفاء به، ولكن لا بد أن يقيد بما جاءت به الشريعة، وهو أن لا يكون العقد محرما. فإن كان العقد محرما فإن النصوص تدل على عدم الوفاء به، بل على تحريم الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ثم قال أحلت لكم بهيمة الأنعام. أحلت هذا فعل مبني لإيش؟ لما لم يسمى فاعله، وفاعله معلوم ليس مجهولا، لأن الفاعل هنا هو الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى يا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالمحل هنا هو الله. وقول بهيمة الأنعام، البهيمة ما لا ينطق، كل حيوان لا ينطق فهو بهيمة، وذلك لأن ما يتكلم به أو ما ينطق به يكون مبهما لا يعرف، فهو بهيمة. وقول الأنعام المراد بها 3 أنواع: الإبل والبقر والغنم. فإضافة البهيمة إلى الأنعام من باب إضافة الشيء إلى جنسه، كما تقول خاتم حديد وباب خشب وما أشبه ذلك، كأنه قال البهيمة من الأنعام، بهيمة الأنعام، وهي الإبل. عندما نقول وهي الإبل والبقر والغنم، هل نحن نفسر البهيمة ولا الأنعام؟ الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. إلا ما يتلى عليكم، هذا استثناء من قوله بهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام مفرد مضاف فهو عام لكل شيء من بهيمة الأنعام. قال إلا ما يتلى عليكم، والمراد بذلك ما سيأتي في الآية التي بعدها في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره، هذا الذي يتلى علينا. وغير محل الصيد، هذه استثناء من قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام، ويحتمل أن تكون حالا وهي الأقرب لأنها مضافة لاسم الفاعل، يعني أحلت لكم حال كونكم غير محل الصيد وأنتم حرم، وقوله محل الصيد أي مستبيحيه، وذلك بصيده. وأنتم حرم جملة حالية، والحرم جمع حرام، وهو من تلبس بالإحرام بحج أو عمرة أو دخل في حرم. من تلبس بالإحرام بحج أو عمرة أو دخل في حرم وإن لم يكن محرما. والحرم في مكة معروف بحدوده، وفي المدينة كذلك أيضا، لكن المدينة ليست كمكة في التحريم بل هي أقل كما سيذكر إن شاء الله. إن الله يحكم ما يريد، الجملة كالتعليل لما قبلها لما ذكر عز وجل الإحلال والتحريم، قال إن الله يحكم ما يريد، حكما شرعيا أو كونيا. نعم، يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي، فكل ما يريده الله عز وجل فإنه يحكم به، لأنه لا رد لحكمه، إن شاء حلل هذا وحرم هذا، وإن شاء أوجب هذا ورخص في هذا، وكذلك أيضا إن شاء حكم على عباده بالغنى والأمن، وإن شاء حكم بضد ذلك. فالأحكام الكونية والشرعية كلها بإرادة الله، ولا أحد يعترض على حكم الله عز وجل، كما قال تعالى إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وقوله ما يريد، أي الإرادتين؟ نعم، نقول هي الإرادة الكونية باعتبار كون الحكم كونية، والشرعية باعتبار كون الحكم شرعية. وحينئذ لا بد أن نفرق ما بين الإرادتين الكونية والشرعية. الفرق بينهما أن الكونية بمعنى المشيئة، الكونية بمعنى المشيئة، فتتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، ويقع فيها ما أراد بكل حال. وأما الشرعية فهي التي بمعنى المحبة، فمعنى يريد أن يحب، وتتعلق فيما يحبه الله فقط، وقد يقع فيها المراد وقد لا يقع. فهذا هو الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية. في الآية الكريمة فوائد، منها فضيلة الإيمان، وذلك من توجيه الخطاب، خطاب الله عز وجل إلى المؤمنين، ومنها أهمية ما يذكر بعد هذا النداء، لأنه يفرق في الكلام بين أن تقول افعل كذا أو أن تقول يا فلان افعل كذا، أيهما أشد؟ الثاني أشد، لأنك ناديته حتى ينتبه لك، ففيه أهمية ما ذكر بعد هذا النداء. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الوفاء بالعقود، وجوب الوفاء بالعقود لقوله أوفوا بالعقود، والأصل في الأمر الوجوب، لا سيما إذا كان متعلقا بحق الآخرين، والعقد متعلق بحق الآخرين، لأنه إبرام شيء بينك وبين الآخر، فإذن الوفاء الأمر بالوفاء للوجوب. ومنها أن جميع العقود حلال، وجه ذلك أن الله أمر بها، والله تعالى لا أمر بالوفاء بها، والله تعالى لا يأمر بالوفاء بالفحشاء أبدا، لكن هذا ليس على عمومه، إذ يستثنى منها ما حرمه الشرع كبيع الغرر، بيع حبل الحبلة، البيع بالربا، القمار، وما أشبه ذلك. ومنها أن العقود تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل بلفظ أو إشارة أو كتابة. من أين تؤخذ هذه الفائدة؟ من الله أطلق العقد، فكل ما صار عقدا بين الناس فهو عقد. ويتفرع على هذا مسائل كثيرة، منها جواز البيع بالمعاطاة، جواز البيع بالمعاطاة. أتعرفون المعاطاة؟ المعاطاة أن يأتي إنسان للخباز ويكون مكتوب فيه إعلان الخبزة بريال، فيضع الريال في المكان الفلوس ويأخذ الخبزة، هذا بيع بإيش؟ بالمعاطاة. ما فيه قول، ما فيه بيع ولا اشترى، لكنه بالمعاطاة، وقد عرف الناس أنه عقد. ومن ذلك أيضا الركوب في الحافلات، الإنسان يدخل باب الحافل مفتوح فيدخل ويسلم الأجرة للذي عند الباب، ولا يقول نعم، ولا يعقد الإجارة بصيغة، هذا أيضا إجارة بالمعاطاة. ومن ذلك أيضا أن النكاح ينعقد بما دل عليه، وأنه لا يحتاج إلى لفظ زوجتك، فإذا قال ملكتك بنتي فقال قبلت، يصح العقد أو لا؟ يصح، نعم يصح، لأن هذا هو المعروف. وقد جاء في حديث الواهبة نفسها عند البخاري لفظ ملكتكها بما معك من القرآن. طيب، ومنها من فوائد هذه الآية وجوب الوفاء بالشروط المشترطة في العقد. يعني معناه إذا عقد رجلان بينهما عقد بيع أو غيره واشترط شروطا، فالأصل إيش؟ وجوب الوفاء بالشرط. وذلك لأن قوله بالعقود يشمل الوفاء بالعقد نفسه وبأوصافه التي هي شروطه، لأن الشروط في العقد في الحقيقة أوصاف للعقد، والأمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء به وبما يتضمنه من الأوصاف. طيب، فإذا اشترط المتعاقدان شرطا وحصل نزاع، هل يصح هذا الشرط أو لا يصح؟ فمن الصواب معه؟ الصواب مع من يقول إنه يصح حتى يقيم المانع دليلا على المنع. وعلى هذا فإننا نجري الناس على معاملاتهم حتى نتأكد أن فيها مخالفة للشرع. فالأصل إذن في المعاملات أحمد سهل، نعم، الأصل أن تجعل ما هي عليه حتى يقوم دليل على أنها محرمة. طيب، هل يدخل في ذلك الوفاء بالعهود؟ نعم نعم، لأن العهد عقد، العهد، لأن العهد عقد، كما جاء في آية أخرى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهل يدخل في ذلك الوعد؟ لو قلت الإنسان سأمر عليك غدا في الساعة الفلانية، هل يجب عليك أن توفي بذلك؟ الصحيح نعم، يجب عليه، يجب عليك أن توفي به، لأن الوعد عهد، ولأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن المنافق إذا وعد أخلف، لا يريد أن يوصل إلى أفهامنا هذه الخاصة من خصال المنافقين، ولكن يريد منا أن نتجنبها ونحذرها. ولهذا كان القول الراجح أن الوفاء بالوعد واجب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخلف الوعد إلا لعذر شرعي. والعجب أن بعض المغرورين بأخلاق الأمم الكافرة يقول لصاحبه إذا واعده إنه وعد إيش؟ إنجليزي، مع أن الكفار من أبعد الناس عن الوفاء بالوعد. وكان على هذا أن يقول إنه وعد أين مؤمن، لأن المؤمن هو الذي لا يخلف الوعد إلا لعذر الشرع. ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع بهائم الأنعام حلال، لقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام. انتبه، وغير بهيمة الأنعام هل هي حلال ولا غير حلال؟ نقول إنها حلال، لكن لا بهذه الآية، بل بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وعلى هذا فإذا شككنا في هذا الحيوان الزاحف أو الطائر هل هو حلال أو حرام، فالأصل أنه حلال، من حرمه قلنا هات الدليل، وإلا فإنه حلال. طيب، إذا شككنا في الحلال هل ذكي زكاة شرعية أم لا؟ فما الأصل؟ الأصل عدمه، الأصل عدم الزكاة الشرعية، لأن الزكاة فعل لا بد من تحقق وجوده. فإذا وجدنا مثلا عضوا من شاة ولا ندري هل هو مذكى أو غير مذكى، فنقول إنه لا يحل، لأن الأصل عدم التذكية ما لم يوجد ظاهر يغلب على هذا الأصل. إن وجد ظاهر يغلب على هذا الأصل فإننا إيش نأخذ به. فلو وجدنا رجل شاة عند بيت من بيوت المسلمين فنحن لا نعلم هل ذكيت أم لا، فالأصل عدم الحل، لكن هنا ظاهر يغلب على الأصل، وهو أن وجودها بين بيوت المسلمين يدل على أنها مذكات، فيكون هذا الظاهر غالبا أو مغلبا على الأصل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله لو وجد الإنسان شاة مذكاة في بلد أكثر أهله ممن تحل ذبيحته فهي حلال، مع أن فيه احتمالا أن الذي ذبحها غير من تحل له من تحل ذبيحته، لكن يغلب الظاهر لقوته. من فوائد هذه الآية الإحالة، الإحالة على مذكور أو ما سيذكر. منين تؤخذ؟ إلا ما يتلى عليه، وهذا إحالة على ما سيذكر. وقد استعمل العلماء رحمهم الله هذا في مؤلفاتهم، وأكثر من رأيناه يستعمله من؟ من حجر ما أكثر إحالته، ومع ذلك أحيانا ينسى أن يوفي رحمه الله. طيب، إذن تجوز الإحالة على شيء مذكور أو سيذكر، كما قال إلا ما يتلى عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأصل في البهيمة، بهيمة الأنعام، الحل، كما قررناه قبل قليل. وجه ذلك الاستثناء من هذا الحكم، أحلت إلا، وقد قال العلماء رحمهم الله إن الاستثناء معيار العموم، معيار يعني ميزان، يعني إذا وجدت شيئا فيه استثناء فاعلم أن هذا الحكم عام، لأنه لما أخرج هذا الفرد من أفراده علم أن الحكم شامل لجميع الأفراد. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يحل الصيد للمحرم، لقوله غير محل الصيد وأنتم حرم، ولا لمن كان في الحرم، لأن من كان في الحرم فقد دخل في جو محرم، محرم فيه الصيد، فيحرم عليه الصيد. طيب، لكن لو صاده صيدا حلالا، يعني أنهر الدم وسمى الله وقتله، هل يحل أو لا يحل؟ نعم، انظر الآية، غير محل الصيد وأنتم حرم. نعم، لا يحل، لا لا يحل، لأنه قال غير محليه، فدل ذلك على أنهم إذا قتلوه فهو حرام، فلا يحل لهم أن يحللوه لأنفسهم. ولهذا عبر الله عن قتل الصيد، عن صيد الصيد عبر عنه بالقتل، فقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومعلوم أنه لا يريد أن يقتل بغير الصيد الشرعي، لأن القتل بغير الصيد الشرعي منهي عنه سواء كان الإنسان محرما أم غير محرم. لكن لما كان صيد الصيد في حال الإحرام حراما صار هذا الصيد بمنزلة القتل، فيكون المصيد حراما. ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم الإحرام، وأنه يحرم على المحرم الصيد لئلا ينساب وراء الصيد فينسى الإحرام، إذ من المعلوم الآن في أهل الصيد أنهم شغوفون به، وأنه يأخذ بلبهم وعقولهم، حتى إنك ترى الصائد يلحق الصيد والحصى يدمي قدمه والشوك يخلقها، ومع ذلك لا يبالي. لو حل الصيد للمحرم لتلهى به عن إيش؟ عن إحرامه وغفل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكم لله، لقوله: إن الله يحكم ما يريد. ومن فوائد الآية أيضا إثبات الإرادة لله، في قوله: إن الله يحكم ما يريد. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا يحل للإنسان أن يعترض على الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن الله حكم، ختمها بقوله: إن الله يحكم ما يريد. ختم الآية لما ذكر أنواع من الأحكام قال: إن الله يحكم ما يريد. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا القلائد، ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. نقول في قوله يا أيها الذين آمنوا ما قلناه في الآية الأولى: لا تحلوا شعائر الله، أي لا تنتهكوا حرماتها. والشعائر جمع شعيرة، وهي العبادات الكبار كالحج والعمرة ونحو ذلك، وذلك لأن الأحكام الشرعية شعائر وغير شعائر. الأحكام الكبيرة تسمى شعائر، قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولا الشهر الحرام، الشهر هنا المراد به الجنس وليس المراد به الواحد. فما هو الشهر الحرام؟ الشهر الحرام شهور أربعة بيّنها الله تعالى في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أعيان هذه الأشهر بأنها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والرابع رجب، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر الحرم، يعني لا تحلوها بالمعاصي ولا تحلوها بالقتال أيضا، لأن القتال في الأشهر الحرم حرام، حتى الكفار لا يحل أن نبدأهم بالقتال في الأشهر الحرم إلا دفاعا عن النفس أو إذا كان امتدادا لقتال سابق. انتبه، وهذه المسألة يأتي إن شاء الله بيان حكمها واختلاف العلماء فيها. ولا الهدي، يعني ولا تحل الهدي، والمراد بالهدي ما يهدى إلى الحرم من إبل أو بقر أو غنم. وكيف إحلاله؟ إحلاله أن يذبحه قبل أن يبلغ محله، هذا إحلال. فلو أن الإنسان ساق الهدي من الميقات من ذي الحليفة ثم أراد أن يذبحه أو ينحره قبل الوصول إلى مكة كان هذا حراما لا يحل. ولهذا قال: ولا الهدي ولا القلائد. القلائد جمع إيش الأخ؟ أين عملت؟ إيش جمع قلادة. فما المراد بالقلائد؟ المراد بالقلائد ما تقلد به أعناق الهدي. وكان من عادتهم أن يجعلوا في عنق كل واحدة قلادة إشارة إلى أنها هدي، ويجعل في هذه القلادة يعلق فيها النعال البالية وأطراف الأسقية، يعني أطراف القرب والأسقية وما أشبه ذلك، إشارة إلى أن هذه للفقراء. فمن حين أن يرى الإنسان هذه الشاة أو هذه البعير وعليها هذه القلادة يعرف أنها هدي فيحترمها ولا يضيرها بشيء. ولا القلائد. ويحتمل أن يقال إن القلائد أعم من ذلك، وأن المراد ولا ما تقلدتموه، ما تقلدتموه من عهود ووعود وغيرها. ولكن السياق يدل على المعنى الأول، الهدي والقلائد، يعني قلائد الهدي. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يعني ولا تحل أيضا آمين بمعنى قاصدين البيت الحرام وهو الكعبة يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وسماه الله بيتا لأنه بيت في الواقع، إذ أنه حجرة ذات أركان وسقف فهي بيت. ووصف الله بالحرام لما لها من الحرمة والتعظيم، ولهذا كان ما حولها محترما، حتى الأشجار محترمة في الحرم مع أن الأشجار جماد. والحصى كذلك مسعود لا غير محترم، الحصى والتراب غير محترم، ولهذا لك أن تكسر الحصى ولك أن تنقل التراب إلى خارج الحرم بخلاف الأشجار. طيب الأشجار التي لا تنمو كالتي قد يبست وكأغصان انكسرت، هل هي حرام أو غير حرام؟ الجواب ليس حرام، اليابسة التي انتهت ليست حراما ولا شر حرام ولا آمين بيت حرام. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، جملة يبتغون في موضع نصب على الحال من آمين، أما البيت الحرام فهي مفعول به لآمين يبتغون أن يطلبون فضلا من ربهم، والفضل هنا يشمل الفضل الدنيوي والفضل الأخروي. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى لما ذكر أحكام الحج قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذا فضل الدنيا يشير به إلى من أتى إلى الحج يبيع ويشتري أو يكاري إبله أو سيارته أو ما أشبه ذلك. وهنا يقول يبتغون فضلا من ربهم يعم الفضلين فضل الدنيا وفضل الآخرة. وقوله ورضوانا أي رضا من الله عز وجل، وهو وفيها قراءتان ضم الراء وكسرها رضوانا ورضوانا. وقوله ورضوانا أي من ربه، أو أعم من ذلك، يعني هل هم يريدون رضوان من الله عز وجل أو رضوان من الله ومن أنبيائه وأوليائه وأصفيائه؟ العموم، لكن الأصل والأصيل أنهم يريدون الفضل من الله عز وجل. ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا. جاوبت السؤال؟ نعم.
شيخ بارك الله فيكم، بالنسبة قلنا لأن الوعد عهد وأن العهد يجب الوفاء به.
نعم.
طيب شيخ، إذا استثنى الرجل وقال إن شاء الله في الوعد مثلا.
نعم.
هو في كل حال يجب أن يقول إن شاء الله، لأن الوعد فيما سيأتي
نعم فيما يستقبل.
فيما يستقبل ولا بد أن يأتي إن شاء الله.
نعم.
فإذا لم يأتي بالوعد
فالظاهر أنه لا شيء عليه، وذلك لأن صاحبه الذي سمعه يقول إن شاء الله يعرف أنه لم يرد الوفاء التام، إلا إذا فهم المخاطب من قوله إن شاء الله التحقيق، لأنه أحيانا يريد ذلك التحقيق.
شيخ كيف يفرق السامع؟
نعم،
كيف يفرق السامع بين
حسب السياق، حسب السياق، وربما يكون حركة الواعد تدل على هذا. إن شاء الله إن شاء الله يقول هكذا بيده، المعنى التحقيق. نعم
شيخ، هل الوعد عقد؟
نعم، لأنه معاقد بين الواعد والموعود. نعم
شيخ، شيخ عفى الله عنك، عندنا في الكويت اتحاد الجمعيات التعاونية ذهبوا إلى بعض البلاد في أوروبا، وجدوا أن الذبح على غير الشريعة الإسلامية مثل بعض الدجاج الفرنسي وكذا.
لكن هل هذا الذي يذبح هناك هل هو الذي يرد إلى البلاد الإسلامية؟ إيه
نعم، مثل الدول الفرنسي وكذا، وكتبوا قوائم في هذا. يعني
هو أنا رأيناه وقرأناه، لكن الآن الإشكال في هل إن هذا الذي يذبحونه على غير الطريقة الإسلامية هل هو الذي يرد إلى البلاد الإسلامية أو غيره؟ أو يرد إلى بلاد أخرى؟
هو الذي يرد، لأن هم الجمعيات التعاونية هم اللي يستوردون هذا.
أي. لكنهم أخبروهم بأنه لا أصل. الجمعية التعاونية أخبروا الجزارين هناك بأن هذا لا أصل.
أين؟
ها؟
أين؟ هم طيب. كفار، يعني أخبرهم يصلح ولا ما يصلح، سيذهبون على طريقتهم.
أبداً. الشركات لو تقول لا اذبحي 10 مرات ذبحت، تريد الفائدة. يعني لو قالوا لها مثلا إما أن تذبح على الطريق الإسلامية وإلا قطناك ذبحوا، مش ضر. نعم
شيخ صلى الله عليكم، قلنا بوجوب الوفاء بالشروط المشترطة في العقد
والشروط. نعم،
فهل مثلا عقد الزواج إذا اشترطت الزوجة أن لا يزيد عليها، فهل
أن لا يتزوج عليها؟
إيه نعم.
نعم،
فهل يجب عليه أن يوفي بهذا الشرط أم له أن يقول هذا الشرط؟
طيب هذا سؤال يقول هل يدخل في الوفاء في الشروط شروط النكاح؟ الجواب نعم، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا يقول فإذا اشترطت المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليه هل يصح الشرط؟
نعم
يصح، وإذا اشترطت الزوجة أن يطلق زوجته التي معه
لا يصح،
والفرق ظاهر، لأن الثاني فيه عدوان على الزوجة الأولى، والأول لا عدوان فيه على أحد. الأول فيه أنه أن الزوج يمتنع مما أباح الله له لكن باختياره والذي رضي، ولكن لو صمم أن يتزوج وتزوج فماذا يكون؟ نقول لها الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فسخت النكاح. نعم.
بالنسبة إلى ألفاظ العقود،
إيش؟
ألفاظ العقود في الزواج تصح بكل لفظة أما مغير يعني ألفاظ؟
إيش؟ رفع صوتك شوي.
ألفاظ العقود.
نعم.
هل تصح؟ هل يصح الزواج بكل
لفظة؟ بإيش؟
هل يصح الزواج بكل لفظة أم لا؟
لا يصح بكل لفظ أبدا. لو قال ملكتك بنتي وهبتك بنتي، نعم، وعلم أن المراد بالهبة هنا ليس مجانا فلا بأس، كل ما دل عليه العقد فهو صحيح بدون تفصيل. نعم. إيش؟ نعم. أينهم؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا المؤمنين. لا ما تحتمل، لأن الكافر يقال له أسلم أولا ثم يؤمر بفروع الإسلام.
استدلوا بحديث
إيش؟
عمر بن حزم، ما كتبه عمر بن حزم أن في تفسير هذه الآية أنه يقصد بها الكتاب.
ما هو صحيح، ما هو صحيح، واضح. وأيضا غير محل الصيد وأنتم حرم، هل الكابر بيحرم؟
كيف لو مثلا قلنا بأن الآية تحمل كلا المعنى؟
لا ما تحتمل إلا المؤمنين. نعم.
بارك الله فيك، ذكرنا بأنه إذا تنازع المتعاقدان.
إيش؟
إذا تنازع المتعاقدان.
نعم.
في شرط من شروط العقد فالقول قول مثبت. كما هذا
إذا تنازع
متعاقدان في الشرط
في إيش؟
في شروط العقد. ها. يقول له أنا اشترط هذا، يقول لا هذا غير موجود في الشرط في العقد.
ذكرنا هذا. لا لا في صحة العقد. إذا 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 تنازع المتعاقدان فقال أحدهم العقد صحيح وقال الثاني العقد غير صحيح، هذا اللي ذكرنا ما صحة الشرط. الشروط الأصل عدمه، يعني لو تنازع في وجود الشرط أو عدمه فالأصل عدم الشرط. تنازع في صحة الشرط هل هذا شرط صحيح أو لا بعد أن التزم به فالأصل صحته. هنا
قلنا
لأنه
إذا تزوج فلها
الفسخ. نعم.
هل
يطالب
الزوج
بالمهر؟ لا لا، الزوج لا مهر له، لأنه هو الذي أخل بالشرط مع أن ذمته لا تبرأ حتى في هذه الحال، لأن في هذه الحال ما فسخت إلا إكراها، ما فسخت إلا إكراها وهو غرها في الواقع. لكننا نقول له أن يتزوج، نعم، لأننا لا نحشر عليه إلا أنه لم يفي الشرط، وهي ربما لا تفسخ لأنها تريد أن تبقى مع زوجها لكن مكرها.
يأثم الشيء؟
إيه نعم، وللإثم أقرب، إلا إذا دعت الحاجة واضطرت الحاجة فهذا شيء آخر. نعم.
شيخ قوله تعالى ولا أمين البيت نزف الكفار.
نعم
نزف الكفار
عام عام يا عم، مع أن الفوائد ما جت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها
الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن
ولا آمن المد بعد همزة
ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، هذا مبتدأ المناقشة. نعم، أول سورة. نعم، يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ذكرنا أنه إذا صدر الخطاب يا أيها الذين آمنوا ففيه فوائد. يلا زهير. أو خبراً.
شيء مهم.
يدل على أهمية ما بعده. هذا إذا صدر الخطاب بالنداء مطلقاً حتى يا أيها الناس يدل على أهمية ما بعده. لكن إذا صدر يا أيها الذين آمنوا خاصة.
يكون خاصة بالمؤمن.
لا. نعم. أحسنت. يدل على أن ما بعده من مقتضيات الإيمان. لأنه لولا ذلك ما صح توجيه الخطاب إلى المؤمن. نعم. الثاني.
الثاني أن امتثاله من أسباب زيادة
الإيمان. أن امتثاله يزيد به الإيمان ومخالفته ينقص بها الإيمان. طيب. فيه أثر عن المسعود حول هذا الموضوع. طيب، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأطعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى. طيب، قوله أوفوا بالعقود أي عقد أراد؟ رهيب.
جميع العقود.
جميع العقود سواء
ما يبرمه الإنسان بينه وبين غيره.
نعم، العقد ما أبرمه الإنسان بينه وبين غيره، فيشمل
عقد النكاح والإجارة
والبيع. النكاح والإجارة والبيع والشركة وغير ذلك. طيب، هل الأمر بالوفاء بالعقود يشمل الأمر بالوفاء بما شرط فيها؟ أحمد، ما وجهه؟
هذا الأمر شيء أمر متعلق بالشروط العقد اللازمة باللوازم.
شروط العقد أوصاف في العقد، والأمر بالوفاء بالعقد يشمل الأمر به أصله ووصفه. طيب، رجل باع بيتا واشترط على المشتري أن يسكنه سنة. عبيد الله، جوز؟ وهل يجب على المشتري أن يمكن البائع من ذلك؟ هل يجب على المشتري أن يمكن البائع من ذلك؟ أي من سكنه إياه سنة؟ طبعا شرط عليه وافق. يجب. من أين يؤخذ من الآية؟ أوفوا بالعقود والأمر يجوب. طيب، رجل باع أمة واشترط على المشتري أن يطأها لمدة سنة أو حتى يتزوج. قل لي اسمك. يا الرياض، باع أمة على إنسان واشترط عليه أن تبقى عنده لمدة سنة أو حتى يتزوج ليطعه، ماذا تقول؟ جزاك الله خير. من قال لا أعلم فيما لا يعلم فقد علم. نعم،
لا يجوز.
يجوز؟
نعم.
ليش؟
ليس
هذا لا يجوز لأنه شرط ليس في كتاب الله، وما كان ليس في كتاب الله فهو باطل. ما وجه كونه ليس في كتاب الله؟
لأن هذا
لا زي الدليل من القرآن والسنة.
من القرآن؟ طيب قوله تعالى
أصبر. نعم. لكن ما في القرآن ما يدل على تحريم ذلك؟ نعم. أنت
قوله تعالى هو الذين هم فروجهم حافظون إلا على أزواجهم هم ملكت أيمانهم قد خرجت عن ملكهم
فإنهم
غير ملومين
فما يبتغى
وراء ذلك فأولئك هم الأعدون.
وهذه
قد خرجت عن ملكهم
قد خرجت عن ملكهم صح. طيب إذن هذا الشرط لا صح. طيب باع أمة واشترط أن تخدمه سنة قل يا إيهاب
ليس له ذلك
البائع اشترط على المشتري أن تخدمه سنة
ليس له ذلك
ليس له ذلك ليش
خرجت
عن ملكه غيره. طيب أليس يجوز أن يستأجر الأمة للخدمة
كانت على سبيل التجارة جاز
وهذا
هو باعها يا شيخ
هنا باعها واستثنى منفعتها لمدة سنة
استثنى جوزها
ها يعني عدلت عن الجواب الأول ما تقولون
صحيح
طيب وهو كذا. طيب هل لهذا شاهد من السنة المسألة الثانية أن يبيع الإنسان شيئا ويستثني منفعته حين باع جابر جمله على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستثنى حمله إلى المدينة صح. امرأة اشترطت على زوجها عند العقد أن لا تزوج عليها وأخرى اشترطت على زوجها عند العقد أن يطلق زوجته السابقة أيهما الذي يصح؟
الأول أما الثاني لا يصح لأنه في اعتداء على الأخرى أما الأول ففي إسقاط الحق.
طيب هل في الثاني نص يدل على أنه لا يجوز أن تشترط طلاق المرأة السابقة؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تكفأ
طيب
الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها لتكفأ ما عندها
لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها أو قال صحبتها. طيب وفي عدوان لكن المسألة الأولى إذا شرطت لا يتزوج ففيه أن الزوج أسقط حقه ولا مانع لا مانع أن أسقط حقه. امرأة تزوجها رجل واشترطت عليه أنه إن جاز لها المقام مع أهله وإلا فلها الفسخ تقول أشياء أم أحضر لا يجوز لماذا هي تقول إن جاز لي المقام وإلا فلي الفصل لأنها سمعت أن أمه شريرة طويلة اللسان سريعة الغضب فقال فأقع أنا في مشاكل معها واشترط أنه إن جاز لها المقام وإلا فلها الفسخ. نعم نعم يجوز وش ما هي القاعدة في الشروط الصحة أو الفساد الصحة ما لم يوجد دليل هنا ما في دليل لأن ما هي مضرة هذا ما فيها مضرة إذا لم يجز لها المقام عند أهلها عند أهله فلها الفصل ولكن ينبغي في مثل هذه الحال أن يجعل الباب مفتوحا بعض الشيء فتقول لها الفصل أو المطالبة بأن تسكن في مكان وحدها. نعم بهيمة الأنعام صالح ما هي الإبل هل البهيمة هي الإبل والبقر والغنم أو الأنعام ها؟ الأنعام والبهيمة ما هي كل الحيوانات لها نعم، لأنها لا تعرب عما في ضمير. طيب، قوله إلا ما يتلى عليكم، المراد به يا سمير.
نعم.
ها.
هذا مستثنى ما سيأتي بعده، حرمت عليكم.
المراد به قوله حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر. طيب، ما المراد بالصيد المحرم في حال الإحرام؟ كل صيد. أنا حقيقة أردت سامح.
كل حيوان بري مأكول اللحم متوحش أصلاً.
كل حيوان حلال متوحش بري متوحش أصلاً. تستطيع أن تمثل ذلك؟
نعم. كالغزال.
غزال. الضباء.
الضب.
والضب.
والحمام.
الحمام. الغراب
لا يؤكل.
ما يدخل في الصيد؟
لا يؤكل.
إيه أناس هل يدخل في الصيد ولا لا؟
لا يدخل.
لا يدخل. ليش؟
لأنه لا يؤكل.
لأنه لا يؤكل. توافقون على هذا يا جماعة؟ بل هذا مما أمر بقتله. طيب، هل يدخل في ذلك يا كمال، هل يدخل في ذلك الحمام المتأهل؟
لا يدخل في ذلك الحمام المتأهل. وإن نعم
يا شيخ،
الحمام المتأهل.
المتأهل إنسان مثلا.
نعم. نعم. إن كان في إن كان في الحرم أو كان الرجل محرما فلا يجوز صيده.
وهو متأهل، يعني هذا نزل ضيفا على إنسان وعنده حمام قبل أن يدخل حرم مكة، قبل أن يدخل الحرم وهو محرم، فاشترى منه حماما متأهلا، يجوز؟
نحن اشترطنا يا شيخ ان يكون،
تعلم انها اشترطنا، قيل يجوز ولا لا؟
يجوز.
يجوز؟
نعم. لا يجوز.
ليش؟
لانه صيد.
صيد. لان المقصود بالمتوحش باعتبار اصله. طيب، انسان اشترى، محرم اشترى من شخص دجاجة غير مقدور على امساكها كالحمام، تطير ولا يعني صعب من الإمساك. الأخ لا اللي وراء أنت.
لا يجوز.
لا يجوز. ليش؟
لأنها متوحشة.
إيه؟
لأنها تستوحش من
الناس. إيه، لكن نحن شرطة متوحش أصلا. والدجاج أسألوه
غير متوحش.
إذن يجوز. طيب صح. ذكر العلماء أن إرادة الله تعالى تنقسم إلى سليم. إرادة الله تنقسم إلى إيش؟ نعم. أحسنت. كونية وشرعية. بارك الله فيك. بينهما فرق حجاج.
الكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة.
الكونية هي التي بمعنى المشيئة والشرعية التي بمعنى المحبة. هذا من حيث المعنى. من حيث الأثر،
لأن الكونية تقع، كان الله سبحانه وتعالى أمر بشيء كونا فإنه يقع سواء يحبه أو لا يحبه.
إذا أمر بشيء كونا وقع سواء
يحبه أو لا يحبه.
طيب، إذا أراد الله شيئا كونا وقع سواء يحبه أو لا يحبه. والشرعية
إذا أراد بشيء فلا يعني لا يلزم أن يقع.
فلا يلزم أن يقع. طيب، توافقون على هذا؟ طيب، أمثلة وإن كان ما أتيت بها لكن لا بأس. إيمان أبي بكر رضي الله عنه، هل هو من المراد كونا أو شرعا؟ شرعا، غير مراد كونا لأنه لم يقع. كيف؟ هل يمكن أن يقع شيء فتقول لا لم يرد كونا؟ كل ما وقع فهو مراد كون. ما تقول الآن؟ ولا فيه إرادة كونية؟ سؤال الآن أسألك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مؤمن، فهل وقع إيمانه بإرادة الله الكونية أو الشرعية؟ الشرعية دون الكونية. ها؟ لا مين مناسب لازم غير صحيح. هذا السؤال محدد. إيمان أبو بكر مؤمن، فهل كان مؤمنا بإرادة الله الكونية أو الشرعية؟ نعم بالإرادتين الكونية والشرعية، توافقون على ذلك؟ طيب كفر أبي لهب واقع بين الإرادتين. أحمد ساهل بالإرادة الكونية، الإرادة الكونية تأمل. أنا ما أسألك التعليق الآن، سؤال محدد أريد جواب محدد. هل إيمان، هل كفر أبي لهب واقع بالإرادة الكونية أو الشرعية فقط؟ وش تقولون؟ صحيح بالإرادة الكونية فقط، لأن الله لا يريد الكفر شرعا، لا يريد الكفر شرعا، لكن قدر يريد الحكمة بالغة. طيب إيمان أبي طالب صالح مراد كونا أو شرعا؟ شرعا. ليش ما وقع؟ إيه مراد شرعا، أقول لماذا لم يقع والله قد يريده شرعا؟ كيف؟ لا تستلزم الوقوع، توافقين على ذلك؟ لا تستلزم الوقوع، ولو أراده كونا لوقع. طيب قول الله تعالى لا تحلوا شعائر الله، ما معنى لا تحلوا شعائر الله؟ رياض. نعم اي نعم صحيح، لكن ما معنى احلالها؟ شاد. نعم لا تنتهكوها، لان فاعلها كالمحل لها. طيب ولا الشهر الحرام، اي الاشهر الحرم؟ اللهم اهدي، اللهم اهدي، الشهر واحد هنا. كيف الشهر واحد يا اخي؟ لك اللي معك الآن، اللفظ اللي أمامك. أراد الجنس، بارك الله فيك. طيب إذن الشهر الحرام بمعنى الأشهر الحرم، فما هي الأشهر الحرم لك؟ ذو القعدة ولا القعدة؟ وذو الحجة ولا الحجة؟ زي صح، هذا الأفصح. نعم ذو القعدة وذو الحجة، محرم ورجب. طيب بماذا يكون إحلال الشهر الحرام؟ يعني بإيش؟ بالقتال فيه. ذكرنا الخلاف في قتال في الأشهر الحرم، الفوائد ما قرأنا. طيب ولا الهدي ولا القلائد؟ الهدي لأن اللي وراء. أي نعم أنت
الهدي الذي ساق لهدي من الحج.
ما هو الهدي؟
الهدي الذي ينحر في منى.
نعم
ما ينبغي الحرف من إبل
وبقر. طيب وما معنى إهلالها؟ إهلالها أن يذبحها قبل أن تبلغ محلة. طيب بارك الله زين. القلائد خالد، شو القلائد؟
قلائد جمع قلادة.
نعم
وهي ما يعلق على عناق الهدي ويجعل فيها مثلا أشياء بالية كالنعال أو أفواه
ما يعلق في أعناق الهدي إشارة إلى أنه هدي فيحترم. بارك الله. طيب وقفنا على آمين بالحرام.
وإذا
آمين بالحرام يعني قاصد البيت الحرام حال كونهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. قال وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم من أي شيء؟ من الإحرام، لقوله وأنتم حرم في الأول غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم قال وإذا حللتم أي من إحرامكم فاصطادوا. والمراد بالإحلال هنا الإحلال الأول الذي يحصل برمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق أو التقصير، هذا هو المراد بقوله إذا حللتم، وليس المراد إذا حللتم من كل الإحرام كما جاءت بها لذلك السنة أن من رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء. وقوله فاصطادوا أصله فاصطادوا، لكن لعلة تصريفية قلبت التاء طاء والمعنى صيد الصيد، لكنه لم يقل فصيدوا لأن الصيد يحتاج إلى عمل وحركة وافتعال، وإن شئت فقل وانفعال أيضا. نعم إذا حللتم فاصطادوا. وسيأتينا إن شاء الله تعالى هل الأمر هنا للإباحة أو لرفع النهي وينظر في حكم الاصطياد الأصلي. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. نعم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وفي قراءة شنآن بسكون النون، وفي قراءة إن صدوا. فالشنآن هو البغض، والمراد بالقوم هنا وإن كان نكرة لكنه معلوم، المراد بهم أهل مكة، أي لا يحملكم بغضهم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وهذه إشارة إلى أنهم سوف يصدونه عن المسجد الحرام، لكن إن صدوكم فلا تعتدوا. أما على قراءة أن صدوكم فتكون الجملة تعليلا، أي لا يحملنكم بغضهم من أجل صدكم صدهم إياكم أن تعتدوا. واضح؟ إذن يختلف المعنى باختلاف القراءتين. فعلى قراءة كسر الهمزة إخبار عما يتوقع، وعلى قراءة فتح الهمزة إخبار عما وقع. فيكون المعنى الأول ولا يحملكم بغض هؤلاء إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وعلى الثانية ولا يحملكم بغض قوم لكونهم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وقول صدوكم أي صرفوكم، وهذا ينطبق تماما على ما فعلته قريش في غزوة الحديبية، فإنها صدت النبي صلى الله عليه وسلم وأحلت شعائر الله وأحلت الشهر الحرام والهدي والقلائد، كل ما نهى الله عنه في الآية هذه انتهكتها قريش، وصدوا أولى الناس بالبيت عن بيت الله عز وجل. وقول عن المسجد الحرام أي ذي الحرمة والتعظيم، ولا شك أن هذا المسجد له حرمة وعظمة، فهو أول بيت وضع للناس، أول بيت وضع للناس ليتعبد الله تعالى عنده هو المسجد الحرام، وهو الذي يجب على كل مسلم فرض عين لا يتم إسلامه إلا به أن يأمه بحج
بالإجماع أو بحج وعمرة على خلاف بين العلماء رحمهم الله في وجوب العمرة، فهو مسجد الحرام. ووصف بالمسجد إما أن يقال لأن جميع الأرض مسجد، وأولى أرض تتصف بذلك هي هذه البقعة، أو يقال إن المراد بالمسجد الحرام هو مسجد الكعبة الذي اتخذ مسجدا لأنهم صدوهم عن الوصول إليه، وما حول المسجد فهو عبارة تابع له، ما حول المسجد تابع له، والأصل هو المسجد. ولهذا أجمع العلماء ورحمهم الله على ركنية الطواف في العمرة والحج، طواف الإفاضة وطواف العمرة مجمع على أنه ركن، وأنه لا يصح الحج إلا به ولا العمرة إلا به. أن تعتدوا، هذه متعلقة بقوله يجرمنكم، يعني لا يحملكم على العدوان. وأن في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض وتقديره إيش؟ على أن تعدلوا، أن تعتدوا، على أن تعتدوا، يعني لا يحملكم هذا على العدوان. ثم قال وتعاونوا على البر والتقوى، أي تعاونوا وتفاعلوا، ولا يكون هذا إلا من جانبين، فإنك إذا قلت أعن صاحبك فطلب الإعانة من واحد من جانب واحد، لكن يقول تعاونوا صار المعنى ليعن كل واحد أخاه على البر وهو فعل الطاعات، والتقوى وهو ترك المحرمات. فإذا استعانك أخاك على عبادة من العبادات فأعنه لتشاركه في الأجر، قال لك قرب لماء الوضوء قرب، قال لك اشتري ثوبا أستر به عورتي في الصلاة اشتر، قال لك دلني على اتجاه القبلة دله عليه، بل وإن لم يستعنك فأعنه أيضا. كذلك التقوى، تعاون على التقوى أي على ترك المحرمات. إذا استعانك إنسان على تكسير مزمار أعنه، على إراقة خمر أعنه، على إتلاف كتب بدع أعنه، وهل مجرى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، على الإثم هي المعاصي المتعلقة بحق الله عز وجل، والعدوان المعاصي المتعلقة بحق العباد. وإذا أفردت إحداهما عن الأخرى صارت شاملة لها، يعني لو أطلق الإثم صار شاملا للعدوان على الناس، ولو أطلق العدوان صار شاملا للإثم، لأن العدوان على حق الله عز وجل إثم. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، لما ذكر هذه الأوامر والنواهي أمر بتقواه عز وجل، يعني اتقوا الله أن تخالفوا أمره أو أن تقعوا في نهيه. والتقوى فسرت بعدة تفاسير، وأحسنها أن يقال إن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وينقص من التقوى بقدر ما نقص من ذلك. فالإنسان الذي عنده معاصي ومآثم لكنها لا تخرجه من الإسلام نقول إن تقواه ناقص. وقد كان بعض السلف إذا قيل له اتق الله ارتعد وربما سقط من مخافة الله عز وجل. وأدركنا من الناس من هذه حاله، أي أنك إذا قلت له اتق الله اضطرب واحمر وجهه وخشع. بالعكس الآن إذا قلت له اتق الله قال وش نسوي، مع أنه منتهك لحرمات الله عز وجل. فالواجب على العبد تقوى الله عز وجل امتثالا لأمره تعالى إن الله شديد العقاب، الجملة صلتها بما قبلها أنها وعيد لمن لم إيش؟ لمن لم يتق الله. والعقاب هو المعاقبة أي المؤاخذة على الذنب. في هذه الآية فوائد: أولا تحريم تحليل الشعائر لقوله يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. ومن فوائدها أن إحلال شعائر الله وما ذكر في الآية نقص في الإيمان لقوله امشوا يا أيها الذين آمنوا. ومن فوائدها أن امتثال ما ذكر في الآية من مقتضيات الإيمان التي يزيد بها الإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الشعائر لأن الله أضافها إلى نفسه، والمضاف يشرف ويعظم بحسب المضاف إليه. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم إحلال الشهر الحرام بالقتال، وكذلك أيضا بالمعاصي سوى القتال، فإن المعاصي في هذه الأشهر الحرم أعظم من المعاصي في غيرها. القتال في الشهر الحرام اختلف فيه العلماء، فمنهم من يقول إنه منسوخ، ومنهم من يقول إنه محكم وليس بمنسوخ. فالقائلون بأنه منسوخ يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل في الشهر الحرام، فإنه بعد فتح مكة برمضان خرج إلى هوازن وثقيف وقاتلهم في ذي القعدة، وكذلك كانت غزوة تبوك في الشهر الحرام. متى؟ في محرم. وهذا يدل على أنها على أن القتال في الشهر الحرام نسخ تحريمه، ولكن الصحيح أنه باقي، وأنه لا يجوز القتال في الشهر الحرام ابتداء، أما إذا كانت دفاعا أو كان امتدادا لغزوة سابقة فإن ذلك جائز، وعليه تحمل قصة هوازن وتبوك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما غزاهم لأنه قيل لهم إنهم قد جمعوا له، فلا بد من الدفاع. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم واحترام الهدي، تحريم إحلاله واحترام الهدي واحترامه لقوله ولا الهدي ولا القلائد. ومن فوائد الآية الكريمة العمل بالقرائن، العمل بالقرائن. نعم، اللي على الجدار. أي نعم، لأن القلائد هذه قرينة على أن هذا هدي، والعمل بالقرائن جاءت به السنة، بل أشار إليه القرآن. قال الله تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وكانت رعته ليلا، وعلم ذلك بآثارها. كذلك أيضا سليمان عليه الصلاة والسلام لما تنازعت المرأتان عنده في الولد الباقي وهو للصغرى، وطلب سكينا يشقه بين المرأتين نصفين، وافقت الكبرى وامتنعت الصغرى، فحكم به لمن؟ للصغرى، لأن كونها امتنعت من أن يشق يدل على أنها هي الأم لشفقتها. وكذلك شاهد يوسف قال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وكذلك السنة جاءت بالعمل بالقرائن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وطلب مال حيي بن أخطب قيل له، قال له سلام بن مشكب، قال إنه فني فني. قال كيف يفني؟ العهد قريب والمال كثير. ثم أمر الزبير بن عوام أن يمسه بعذاب، لما أحس بالعذاب قال اصبروا أنا أرى حيي يطوف حول خرفة هناك. فذهبوا إلى الخرفة وإذا فيها ذهب عظيم مدفون، قيل إنه ملء جلد الثوب. لماذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن المال كثير؟ بأنه لا بد، نعم بأنه لا بد من مال، لأن العهد قريب والمال كثير. أين يذهب؟ ولا بد من العمل بالقرائن، لكن بشرط أن لا تكون مجرد تهمة. فإن كان مجرد تهمة ليس لها أصل فإنه لا يجوز، الأصل البراءة والسلامة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب احترام الحجاج والعمار لقوله ولا آمين البيت الحرام، وهو يفيد أن العدوان عليهم أشد من العدوان على غيرهم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص لقاصد المسجد الحرام. من أين تؤخذ؟ من قوله يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وهنا نسأل، من قصد البيت لغير هذا الغرض، بأن قصد البيت لزيارة قريب أو لتجارة، لزيارة القريب ربما نقول هذه مما يبتغى به وجه الله، لكن لتجارة، هل يدخل في هذا أو لا؟ لا يدخل لا شك، لكن ذكر ذلك بناء على الأغلب. والقيد المبني على الأغلب يقول أهل الأصول إنه لا مفهوم له، وعلى هذا فيكون قوله يبتغون فضل من ربهم ورضوانا ليس قيدا، ولكنه بناء على الأغلب، كقوله تعالى في بنات الزوجات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن ابنة الزوجة تحرم على الزوج إذا دخل بها وإن لم تكن في حجره، لكن ذكر الحجور بناء على الغالب. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز للإنسان أن يعمل العبادة لطلب الأجر والرضا من الله، وأن هذا من أعلى المقامات، خلافا لمن للصوفية الذين يقولون أعبد الله لله، فإن عبدته لثوابه فعبادتك ناقصة. قاتلكم الله، أليس الله تعالى امتدح محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قوله تراهم ركعا سجدا إيش يبتغون فضلا من الله ورضوانه؟ ولا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أعلى الناس مقاما، لكن هؤلاء لقصورهم ظنوا أنك لا بد أن تعبد الله لله فقط، نسأل الله العافية. وهذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى منة الله عز وجل على هؤلاء الذين قصدوا البيت الحرام، الإشارة إلى منته. يلا يا هود، من أين تأخذها؟ الله يهديك، هذه أبعد ما يكون، لكن جعلت لما كانت جاءت بعد هذه ظننت أنه ماضي. نعم. من أين عندك فضلا ومن ربهم ورضوان؟ من أي الكلمات؟ لا ها سليم لا ما قاعد من ربهم خلاص ما كل يعرف. إضافة الربوبية إضافة الربوبية إليهم دليل على عنايته تبارك وتعالى بهم، لأن الربوبية نوع عامة وخاصة، وإليها الإشارة في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أيهم العامة؟ رب العالمين رب موسى وهارون خاصة. إذن كون الله تعالى أضاف الربوبية إليهم إشارة إلى عنايته بهم عز وجل، ومن ذلك أن وفقهم للحضور إلى المسجد الحرام. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرضا لله عز وجل، وأنه من أكبر غايات المؤمنين، بل هو أكبر غاياته. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، الرضوان صفة من صفات الله عز وجل، بدأنا بالهذا نكملها فقط. الرضا من صفات الله عز وجل التي يثبتها أهل السنة والجماعة على وجه الحقيقة، يقولون إن الله يرضى ويكره ويغضب، ورضاه من صفات كماله عز وجل. وهو سبب للثواب، إذا رضي الله عن العبد أثابه. وحمل أهل التعطيل الرضوان على أنه الثواب، وقالوا إنه مجاز عن الثواب، عبر به لأنه سببه، فهو من التعبير بالسبب عن المسبب. فيقال ما المانع؟ أثبت الله لنفسه الرضا في القرآن، وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم في السنة إن الله يرضى لكم ثلاثا، والنصوص في هذا كثيرة، وأجمع عليه سلف الأمة أجمعوا عليه. وطريق إجماعهم أنه لم يرد عنهم ما يخالف ذلك وهم يقرؤون الكتاب والسنة، ولم يرد عن واحد منهم أنه فسر الرضا بالثواب، وهذا طريق ينبغي أن يتفطن له الإنسان، لأنه قد يقول القائل ما الدليل على أن السلف أجمعوا على أن الرضا على معناه الحقيقي؟ نقول الدليل هو أنهم يتلون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، ولم يرد عنهم حرف واحد يدل على أنه غير مراد. طيب، إذا كان الله يرضى والرضا من صفته، فهل هو من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الجواب هو من الصفات الفعلية، لأن كل صفة لله تكون لسبب، فهي من الصفات الفعلية، إذ أن كونها تقع لسبب يدل على أنها كانت بمشيئة الله. فالرضا صفة فعلية، والغضب صفة فعلية، والنزول صفة فعلية، وهكذا. فالقاعدة عندك أن كل صفة من صفات الله تكون لسبب فهي فعلية، لأنها قبل وجود السبب غير موجودة. طيب، هذا هو القول الذي ندين الله به، أن الله عز وجل يرضى ويغضب ويكره ويحب حقيقة لا مجازا، والله أعلم. نعم، ما في أسئلة؟ إذا التفسير ما في أسئلة. سمع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم. هذا بيان لقوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إثبات الرضا له. طيب نعم
إثبات الرضا وأنه أكبر غاياته.
نعم إذن نكمل فوائد الآية التي قبلها. يقول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم أي من الإحرام فاصطادوا. وهذا كالمستثنى من قوله غير محل للصيد وأنتم حر. وقوله فاصطادوا يستفاد من هذه الجملة أن الإنسان إذا حل فإنه يحل له الصيد. وهل المراد الحل كله أو بعضه؟ بيّنت السنة أن المراد الحل بعضه، لأنه إذا حل التحلل الأول جاز له الصيد وجاز له جميع محظورات الإحرام إلا النساء. وعلى هذا فقول إذا حللتم يكون فيه نوع من الإجمال. اقرأ عشان توازن الأخوان. يكون فيه نوع من الإجمال وبيّنت السنة.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.